الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا موفقا مسددا، والحمد لله على أن مد في أعمالنا جميعا وردنا إلى هذه المجالس ونحن إياكم بخير وعافية وصحة. ونسأله سبحانه أن نكون على تقوى وحسن خلق وإيمان وحسن خاتمة يا رب العالمين. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي.
قال المصنف رحمه الله: فصل. أركان الحج أربعة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر صفة الحج والعمرة، ناسب أن يذكر من هذه الصفة أحكام الأفعال التي مرت، فمنها شيء على وجه الركنية، وشيء على وجه الوجوب، وشيء على وجه السنية والاستحباب، وهذا كما صنع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكروا صفة الصلاة بعد ذلك عقدوا فصلا: أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة. هنا سيذكر مصنف رحمه الله الأركان وسيذكر الواجبات، وبطبيعة الحال ما ليس ركنا ولا واجبا مما ذكره من الأفعال سيكون ماذا؟ سنة. وبدأ المصنف رحمه الله بذكر الأركان، فقال: أركان الحج أربعة. وقلنا هذه طريقة في التعليم جيدة مطروقة: الإجمال ثم ماذا؟ التفصيل. فيجمل لك الأركان: أركان الحج أربعة، وفيها فوائد، منها التشويق، ومنها ألا تنسى، فتذكر أن الأركان أربعة، فإذا عددت ثلاثة تذكر أن ثمة رابع لابد من ذكره. فالأول قال: إحرام. المقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس المقصود بالإحرام هو أن تلبس الإزار والرداء، إن المقصود أن تعقد النية وتدخل في النسك، بمعنى أنك تمتنع من محظورات الإحرام، تشعر أنك الآن دخلت في نسكك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فليس ثمة عبادة بغير نية، فالأصل أن العبادات لا بد لها من نية. ووقوف هذا هو الثاني، مقصود به الوقوف ماذا؟ بعرفة. لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي عند الإمام أحمد رحمه الله عند أصحاب السنن: الحج عرفة. الحج ماذا؟ عرفة. والقاعدة أن الشيء إذا سمي ببعضه دل على أن هذا البعض ركن منه، كما يقال للإنسان مثلا رقبة، فك رقبة وعتق رقبة. طيب لماذا قيل عتق رقبة؟ يعتق فقط الرقبة أو يعتق كاملا؟ يعتق بأكمله، لكنه إذا ذهبت رقبته ذهبت ماذا؟ حياته. ما يقال عتق يد مثلا أو عتق قدم أو عتق إصبع، لأنه تبقى الروح من غير قدم من غير يد يبقى الإنسان، لكن لا يمكن أن يبقى إنسان بغير رقبة، إذا يعني ذهبت ذهب روحه. كذلك أيها الإخوة، هنا إذا عبر بالحج الحج عرفة دل على أنه عبر عنه بركن منه، إذ أنه لا يمكن أن يكون أن يعبر عنه ببعضه وهذا البعض ليس ركنا، كما عبر عن الصلاة بالسجدة: من أدرك سجدة، فلا يمكن أن تكون السجدة إلا ركن، لأنه لا يعبر عن الشيء ببعضه إلا إذا كان هذا البعض ركنا في أو لا يتم إلا بوجوده. وطواف هذا هو الثالث، مقصود به طواف الزيارة وطواف الإفاضة. هذه الثلاثة السابقة أجمع العلماء رحمهم الله على ركنيتها، فبالإجماع الإحرام ركن، وبالإجماع الوقوف بعرفة ركن، وبالإجماع أن طواف الزيارة ركن من أركان الحج، ليس ثمة اختلاف بين العلماء في هذه الثلاثة. الرابع وسعي. السعي على المذهب ركن، وفي السعي خلاف بين العلماء وخلاف في المذهب أيضا، ولكن المصنف قال بأن السعي ركن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم السعي فسعوا. ولذلك ذهب المصنف إلى ركنيته، وهذا هو المعتمد. وقيل بأن السعي واجب، وقيل بأن السعي لأن هذا الأمر لا يرقى الركنية بل يبقى واجبا، وقيل بأن السعي سنة وليس واجبا، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا. فهو نفى الجناح عن السعي بينهما، لكن الصواب أن هذا النفي للجناح لما كان يعتقده بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحرج لكون ثمة أصنام كانت تعبد هنالك، فنفى الله تعالى الحرج الذي كان في نفوسهم، وليس المقصود أن الحكم على السنية. إذن هذه الأربعة هي أركان الحج. ومعنى الأركان مشايخ أن العبادة لا تتم ماذا؟ من غيرها، ولا تتم بدونها. فمن حج من غير إحرام أو وقوف بعرفة أو طواف أو سعي فإن حجه ماذا؟ لم يتم. وثمة أحكام ستأتي لفوات الوقوف بعرفة. فالإحرام مثلا إذا لم ينوي الإنسان الحج، هل انعقد حجه؟ لم ينعقد فلا حج له. والوقوف بعرفة إذا فات الوقوف بعرفة هل يقضى الوقوف بعرفة؟ هل يقضى؟ لا، ليس له قضاء. فإذا فات الوقوف بعرفة ستأتي الأحكام في باب الفوات والإحصار، له أحكام خاصة فمن فاته الوقوف بعرفة. الطواف، طواف القدوم والزيارة ليس له وقت يبقى في ذمته، وكذلك السعي. فمن حج ولم يسعى أو لم يطوف طواف الزيارة فإنه يعود إليه بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، يأتي به ويبقى. ولذلك هذا ركن ما يمكن أن يسقط عنه. ابن تيمية رحمه الله يقول أن الواجب الأركان إذا أحصر عنها الإنسان فإنه يأخذ حكم المحصر ويتحلل ما تم حجه. وعرض له يعني في قضايا وأسئلة عن نساء لم يطف ورجعنا إلى بلادهن، وأن تتخيل هذا في الزمن السابق خصوصا، ربما اليوم ممكن ما يتيسر لمن سافر بعيدا أن يعود للحج، لكن يتيسر له أن يأتي في أي شهر من الأشهر ويطوف طواف الزيارة، ربما يتيسر له. لكن مع السير على أقدام أو ركوب الإبل ويأتي من أقصى المشرق ويتعذر عليه بعد ذلك الرجوع ويتعسر تعسرا شديدا، فالإلزام الجمهور يرون أنه الركن باقي. يعني لو كانت امرأة وما طاف الطواف الإفاضة، أو على المذهب طواف الإفاضة يشترط له ماذا مشايخ على المذهب؟ الطواف الطهارة. لو طافت بغير طهارة فإنها تذهب إلى بلادها وحجها لم يتم، وعلى هذا هل يصح نكاحها؟ لا يصح نكاحها، وتبقى مدة حتى تتحلل. عرفتم مشايخ أو لا؟ فهذه الأركان، أركان الحج، لابد من المجيء بها والعناية بها. ابن تيمية يقول إذا أحصر عنه في حكم الحائض إذا لم تطف وثم عسر عليها الرجوع يسقط عنها أنها حكم المحصر، أنها في حكم المحصر. طيب، ثم قال رحمه الله
وواجباته سبعة.
سبعة، الواجبات سبعة. طيب، ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا يسقط كما أسلفنا. الواجب إذا ترك عمدا في الحج، هنا إذا ترك عمدا أو نسيانا أو بأي شيء كان، فإن الواجب يجبر بدم. واجبات الحج على المذهب تجبر بدم، من نسي شيئا من نسكه فليهرق دما، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك قاعدة المذهب في الواجبات أنها تجبر بالدم إذا تركت عمدا أو سهوا أو نسيانا، ومن لم يجد دما فليصم ماذا؟ 10 أيام، كما تقدم معنا أن حتى في الدماء الواجبة الصيام يقوم مقام الذبح. فمن لم يجد دما فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. من الآية وردت في حق المتمتع، لكن قاسوا كل دم واجب على دم ماذا؟ التمتع. فمن وجب عليه دم وجب ولم يجده فإنه يصوم 10 أيام، هكذا قال العلماء رحمهم الله في المذهب. ثم قال رحمه الله،
قال وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه.
إحرام مار على ميقاته منه. فالإحرام ركن، لكن الإحرام من الميقات ماذا؟ واجب. ومر معنا أن لو أحرم المرء من دويرة أهله ومن بيته يجوز أو يجوز؟ يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. لكن الممنوع والذي يكون قد ترك واجبا هو من أحرم من بعد الميقات، تجاوز الميقات، لقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا.
الوقوف بعرفة ركن، لكن هذا الركن يحصل بأي جزء من اليوم، كما مر معنا أنه من فجر يوم عرفة إلى فجر اليوم النحر. وقلنا بأن الوقوف قبل الزوال يجزى ولا يجزى على المذهب؟
يجزى.
وهل هذا من مفردات المذهب؟ ذكرنا من مفردات ماذا؟ المذهب. لكن المذهب يرون أن الوقوف إلى غروب الشمس على وجه الركنية وجه الوجوب، وجه الوجوب، فالوقوف بعرفة ركن، وأن تبقى واقفا إلى غروب الشمس يكون واجبا، الوقوف إلى الغروب على وجه الوجوب. فمن وقف نهارا واجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس. طيب من وقف ليلا لا يجب عليه شيء. وعلى هذا إذا وقفت في النهار ودفع المرء قبل غروب الشمس ترك واجبا وعليه دم، لكن إذا وقف بالليل ثم انصرف لا يجب عليه شيء ولم يترك واجبا، إنما الوجوب على من وقف نهارا أن يدرك جزءا من الليل. نعم.
ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله.
مر معنا المبيت بمزدلفة أثناء الشرح أنه من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف موقفنا هذا وصلى صلاتنا هذه، يعني في مزدلفة، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فعليه الوقوف بالمزدلفة. العلماء قالوا الأصل أنه ركن، لكن لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإدراك لعرفة يحصل أي جزء من الليل دل على أن المكث في مزدلفة والوقوف مزدلفة ليس ماذا؟ ركنا. إذا لو كان ركنا لأدى ذلك تعارض الوقت بين الركنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من وافى عرفات قبل الفجر أن حجه تام. طيب من وافى عرفات قبل الفجر قريب الفجر هل يمكن أن يدرك المزدلفة؟ لا يمكنه ذلك. فإذا كان مدركا للحج دل على أن مزدلفة ليست ركنا، عرفتم؟ فليست ركن، لكن هذا يدل على وجوب المبيت بمزدلفة. ومر معنا أن المذهب أن المبيت مزدلفة واجب إلى متى؟ إلى منتصف الليل. وقلنا ثمة قول آخر أنه إلى مغيب القمر، ذكرنا هذا، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا لمن وافاها قبله. إذن إذا أتيت قبل منتصف الليل وجب عليك أن تمكث في مزدلفة إلى نصف الليل، فإذا أتيت مزدلفة بعد نصف الليل خلاص انتهى الوقت الواجب، عرفته؟ مثل الوقوف بعرفة، الذي يأتي بالنهار يلزمه ماذا؟ أن يمكث إلى غروب الشمس، من جاء بالليل لا يلزمه شيء وينصرف مباشرة. مزدلفة من جاءها قبل نصف الليل وجب عليه أن يبقى إلى ماذا؟ إلى منتصف الليل، من جاء بعد منتصف الليل لا يلزمه شيء، لأن المذهب كما أسلفنا الوقوف واجب إلى منتصف الليل، ويؤذن بعد ذلك الأقوياء والضعفاء على المذهب، فالإذن للجميع الضعيف والقوي. وقلنا ثمة قول آخر أن الدفع يكون بعد منتصف بعد مغيب القمر للضعفاء من أذن لهم، أما من كان قويا فإنه يمكث إلى طلوع الفجر. واليوم مع الزحام وشدة الزحام والتفويج ربما يصبح كثير من الناس في حكم الضعفة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يمكث إذا ارتحلت الحملة أو يشق عليه، أو ربما أدى ذلك إلى إيذائه أو إيذاء غيره، فإذا غاب القمر ودفع الناس لا بأس إن شاء الله.
قال وبمنى لياليها.
وكذلك المبيت بمنى بليالي التشريق فإنه يكون واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منى، فالرخصة يقابلها ماذا؟
عزيمة.
العزيمة، فدل على أن المبيت على غيرهم عزيمة فيكون واجبا، فيجب على الناس أن يبيتوا بمنى ليالي منى، إلا من كان مذولا له من الرعاة وليقوم على سقاية الناس. واليوم في حكمهم من يقوم على رعاية الناس إذا كان موظفا مثلا في الصحة أو كان في الشؤون الإسلامية داعية ومحتاج إليه خارج منى، أو كان مثلا من الأمن، فنحو هؤلاء يرخص لهم في المبيت خارج منى إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك. والمهم أن يبيت بمنى معظم الليل، إذا أدرك معظم الليل بمنى حصل له ماذا؟ المبيت.
قال والرمي مرتبا.
الرمي كذلك من واجبات الحج، وهو رمي الجمار، رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، ورمي الجمار الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن كان متأخرا، لكن الوجوب أيضا على وجه الترتيب، فمن رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فقد أتى بالواجب على وجهه، ومن أخل بالترتيب فرمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فإن رميه للكبرى صحيح أو غير صحيح؟ ورميه للوسطى ورميه للصغرى
صحيح،
عرفتم؟ تصح الصغرى فقط، لأن الكبرى جاءت في غير ترتيبها فتبطل، والوسطى في غير ترتيبها فتبطل، فلما التقت الوسطى الكبرى والوسطى أصبحت الصغرى هي ماذا؟ هي الأولى، ثم يعود، إذن يعود ويرمي ماذا؟ الوسطى ثم يرمي الكبرى، والرمي يكون مرتبا على وجه الوجوب.
قال وحلق
المذهب، لم نقل لكم أن يجوز أن يجمع رمي يومين في يوم واحد، وله أن يؤخر رمي أيام التشريق سويا، وقلنا هذا خير من التوكيل، وعلى المذهب لابد من الترتيب، يعني ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم تعود ترمي على اليوم الثاني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب الوكيل، الوكيل إذا وكل فيها قولان أيضا، إذا وكلت عن غيرك رميت الصغرى لك أن ترمي عنه الصغرى ثم الوسطى ثم الوسطى، قال بعض العلماء لا، ليس لك أن ترمي عن غيرك حتى ترمي الجمار عن غيرك، حججت عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، قال أولا ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم تعود ترمي عن غيرك، هذا في مشقة وعسر على الناس اليوم، خصوصا مع ترتيب الحج وصعوبة الرجوع إلى الرمي، صعوبة الرجوع إلى الرمي، لكن من جمع على المذهب يرمي كل يوم مرتبا، ما يصح أن ترمي الصغرى عن اليوم الحادي عشر ثم الصغرى عن الثاني عشر، لأنه سيؤدي ذلك إلى عدم حصول الترتيب، فترمي الحادي عشر ثم تعود ترمي الثاني عشر وهكذا والثالث عشر.
قال وحلق أو تقصير؟
الحلق والتقصير مر معنا على المذهب أنه نسك وليس تحللا، فيكون واجب من واجبات الحج.
قال وطواف وداع؟
طواف الوداع واجب، قال ابن عباس رضي الله عنه كان الناس ينفرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهد بالبيت الطواف، والأمر يفيد ماذا مشايخ؟ الوجوب. وكذلك صفية رضي الله عنها لما حاضت قال عليه الصلاة والسلام عقرى حلقة حابستنا هي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سيحبس الناس لأجلها، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فلا إذن، فدل على سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، فطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، فهو واجب يسقط عن الحائض والنفساء وواجب على غيرهما، عرفتم يا شيخ؟ هذا طواف الوداع. ومر معنا أن طواف الوداع هل هو من أفعال الحج؟ لا، ليس من المناسك، إنما هو لتوديع البيت، ولذلك لو مكث الإنسان شهرا بعد حجه يطوف طواف الوداع بعد شهر أو بعد شهرين، وإنما يجب طواف الوداع بشرطين، الشرط الأول بتمام النسك، والشرط الثاني أن يكون عند إرادة مفارقة مكة إلى بلدك، إلى بلدك، وإنما هو واجب على الأفقي الذي يكون خارج مكة، وعلى المذهب الأفقي يشمل من كان دون المواقيت أو دون مسافة القصر. اسمع مشايخ، بعض الناس ما يكمل نسكه ويحصل هذا، يوكل من يرمي عنه في اليوم الثاني عشر ثم يذهب، وحصل هذا مرة معنا شخص في الحملة فعل هذا، وكل شخص يرمي عنه وذهب هو إلى منى قبل الزحمة، يقول أطوف طواف الوداع الصباح اليوم الثاني عشر، والناس يرمون بعد الزوال، هل يصح طواف الوداع؟ ما تم نسكه، لأن شرط صحة طواف الوداع أن يكون متى مشايخ؟ بعد تمام النسك. فإذا كنت موكلا لغيرك لا تطوف الوداع، أو من وكل غيره لا يطوف الوداع حتى يتأكد أن الوكيل ماذا؟ قد رمى، لأنه إذا رمى الوكيل يكون النسك ماذا؟ تم. هذا هو الشرط الأول. طيب نخرج على هذا الشرط مسألة أخرى، بعض الناس يكون من كبار السن مثلا أو مريض أو نحو ذلك ولا يطوف طواف الزيارة، يعني يأتي في يوم العاشر ما يطوف طواف الزيارة، ويؤخره مع طواف ماذا؟ الوداع. يؤخر الإفاضة مع الوداع، وهذا جائز، على أنه اليوم أنا في ظني الواقع أن طواف الوداع أشد زحمة من طواف الزيارة. يعني كبير السن لو ذهب في اليوم العاشر وطاف، أو المريض طاف الزيارة أو الحادي عشر، أيسر له، أيسر من يمكث مع الوداع، أصبح الوداع أشد زحاما، لكن ربما يشق عليه الذهاب مرتين، يعني ربما يكون مثل هذا. لكن طبعا شيخ من استطاع أن يأتي بالسنة فليفعل على وجهها. والحج جهاد لا قتال فيه، يعني بعض الناس يقول مشقة، يعني يريد أن يحج بدون مشقة، يريد أن يحج ما يتعب ما يتحرك، ولا بد له من هذا التعب والعناء والجهد. فبعض الناس يكون قريبا في البلد هنا ويكون من أهل جدة، أو دعونا نضرب مثال بعيد عن أهل جدة، يكون مثلا من أهل المدينة، واليوم مع سهولة المواصلات سهل على الإنسان أن يذهب بساعات ويعود، فربما هذا لم يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، ولما أراد أن يطوف مع الوداع وجد زحاما شديدا وشق عليه، هل له أن يذهب إلى المدينة؟ يذهب لا بأس. طيب الوداع واجب على الوداع صحيح؟ الوداع شرطه أن يكون بعد ماذا؟ تمام النسك. فمثله لو ذهب مثلا، طبعا لا نقول على وجه الترغيب، لكن لو حصل لعذر لكبر السن ونحو ذلك، فذهب المدينة وبقي 5 أيام أو 4 أيام حتى ينفض الناس يعني، ورجع في اليوم 16 أو 17 وطاف طواف الإفاضة، فهنا وبكث في مكة يلزمه إذا أراد الخروج ماذا؟ طواف الوداع، ولا شيء عليه في خروجه الأول. علمتم هذا إن شاء الله مشايخ. المرأة مثلا لو أنها حاضت وما طافت طواف الإفاضة تذهب إلى بلدها إذا كانت يعني تريد الرجوع، لا يلزمها طواف وداع لأنها كانت ماذا؟ حائض، لأنها كانت لكن لما كانت في ذلك الحين حائضا لم يلزمها طواف الوداع، لكن لما عادت وطافت وهي طاهر أتمت الآن ماذا؟ النسك، وهي الآن طاهر فيلزمها ماذا؟ طواف الوداع، فيكون لازما عليها إذا مكثت. أما إذا انصرفت مباشرة من طوافها فهذا لا بأس به. والطواف الوداع كم مرة معنا ينبغي أن يكون آخر العهد بالبيت، والسعي بعده لا يضر، فإن عائشة رضي الله عنها اعتمرت طافت وسعت وانصرفت. فإذا كان المرء عليه السعي الحج ولم يسعى وأخره مع طواف الإفاضة والوداع، فطاف الإفاضة والوداع ثم سعى سعي الحج وانصرف، يجزئه ذلك إن شاء الله ولا يلزمه أن يطوف مرة أخرى. طيب ماذا يترتب على ترك الواجبات؟
دم.
دم، فمن ترك الواجبات دم، طواف الوداع من تركه عليه دم. إذا كان قريبا فليعود، يعني أنا إنسان ما زال في مكة ويعود ويأتي به، لكن إذا خرج خارج المواقيت مسافة قصر فإنه لا يعود ويستقر الدم عليه، ويكون عليه دم جبران لترك الواجب.
ثم قال رحمه الله: وأركان العمرة 3 إحرام وطواف وسعي.
واضحة أركان العمرة هي أفعالها 3 الكبرى: الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي. إذن ما الواجب الذي بقي؟ بقي شيء يكون واجبا، ما هو؟ الحلقة والتقصير، هذه أفعال العمرة: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فالحلقة والتقصير يكون ماذا؟ يكون واجبا.
قال: وواجبها 2، الإحرام من الحل والحلق أو التقصير.
الإحرام من الحل، وهنا عبر بالإحرام من الحل، لم يقل إحرام من الميقات لمن مر به، قال إحرام ماذا؟ من الحل، يشمل المكي، فالمكي يلزمه أن يحرم ماذا؟ من الحل، ومن كان دون المواقيت فليحرم من مكانه، ومن كان فوق المواقيت فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات إذا مر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة. إذا المكي يلزمه الإحرام ماذا؟ من الحل، ولو ترك الإحرام من الحل فيكون قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا ماذا يجب عليه؟ عليه دم. فالمكي إذا هل بالعمرة من مكانه في أرض الحرم، فإنه يلزمه الدم. إذا كان بيته في الحل في النورية يحرم محله لا بأس، لأنه خارج حدود الحرم.
ثم قال رحمه الله: ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدى إن لم يكن اشترط.
هذا حكم الفوات. هبار الأسود جاء لعمر رضي الله عنه وأرضاه وأخبره أنه قد فاته الوقوف بعرفة، فأمره عمر رضي الله عنه أن يتحلل بطواف وسعي بعمرة، جزاك الله خير، السلام ورحمة الله، أن يتحلل بعمرة ثم وأن يقوم بذبح الهدي وأن يهدي هديا. وكذلك ورد عن أبي أيوب الأنصاري وطالما مالك رحمه الله أيضا أنه ضل راحلته ثم وافى عمر رضي الله عنه وارضاه بعد الموقف، فقال له تأتي البيت وتطوف وتسعى ثم تهل من قابل بالحج واهدي ما استطعت، يعني ماذا الذي معك من الهدي. وعمر رضي الله عنه وارضاه قال له باب الأسود: فإن لم تجد هديا فلتصم 10 أيام. وهذا على القاعدة أن من لم يجد دما فيصم كم؟ 10 أيام تقوم مقام الدم. وعليه نقول: من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ومن الذي عليه يتحلل بعمرة، ويقولون هذه العمرة لا تجزي عن عمرة الإسلام. مر معنا العمرة على المذهب ما حكمها؟ واجبة، لكن هذه العمرة عمرة التحلل ما تجزى عن عمر الواجبة. لو أن إنسان لم يعتمر عمرة الفريضة ما تجزي عمرة ماذا؟ التحلل، يقولون هذه ما تجزئهم. فيأتي البيت، ولاحظوا أن هذا لم يصد عن البيت، إنما فاته ماذا؟ فاته الحج، يعني رجل لم يرد أحد عن البيت، لكن هو تأخر، تصريحه معه وأوراقه كاملة، لكن هو تأخر يظن أن عرفة يوم الجمعة، وعرفة كانت يوم الخميس، فأتى يوم الجمعة ووجد الناس في منى ما يدري، أو أنه تأخر مثلا لتفريط عنده مناسبة وتأخر في الطريق، تعطل السيارة قليلا ثم تأخر، وهكذا. فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة وهدى إن لم يكن اشترط، هذه أحكامه. طيب، ويتحلل بعمرة وهدى إن لم يكن اشترط. وأيضا قال رحمه الله:
ثم قال رحمه الله: ومن منع البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام 10 أيام. ومن صد عن عرفة،
نعم، ومن منع البيت أهدى ثم حلق، هذا المحصر. ولاحظوا عبر قال من منع البيت، فدل على أن المحصر إنما فقط هو في من ماذا؟ منع. ومرت معنا هذه المسألة، فالمذهب ومذهب جمهور الفقهاء أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، وأما غير العدو فليس إحصارا. من كان مريضا فإنه ليس محصرا، لأنه يستطيع أن يأتي ويتخفف، وما يشق عليه لا يفعل ويفدي عنه. إذا كان هذا المريض يشق عليه الإزار والرداء يلبس ثوبه ويفدي، إذا كان هذا المريض يشق عليه بعض الأفعال يوكل فيها. فالمريض عند الفقهاء له أكثر من طريقة يوفي فيها حجه ويتم به النسك، لكن المنع الذي يأخذ حكم الإحصار فقط هو منع العدو. وأصلا أحكام الإحصار إنما جاءت في الحديبية، والحديبية في منع النبي صلى الله عليه وسلم فيها والصحابة من إتمام نسكهم منعا من من عدوهم. إذا كان المنع من العدو، ولذلك هل يقاس على العدو غيره؟ هل يقاس على العدو غيره؟ يعني يقاس المرض ويقاس ضياع النفقة؟ هل ممكن يقاس رجل أراد النسك وضاعت نفقته في الطريق لم يجد نفقة، فهل نقيسه على ذهاب على العدو؟ المذهب لا. ورواية أخرى في المذهب أن الإحصار كل صد عن البيت، وكل من لم يستطع المجيء للبيت فإنه يكون محصرا، واختار هذا ابن تيمية رحمه الله، وهذه رواية في المذهب. فالمريض محصر، ومن ضاعت نفقته محصر. فهذا الإنسان لو فرض أن الحملات تأخذ المبالغ متأخرة ما تأخذ متقدمة، وحجز في الحملة وأحرم من الميقات، ولما أراد الدخول قيل له ادفع الرسوم، قال الرسوم ما عندي، ما لم أجدها، ولم يجد من يعينه على ذلك. فمثله على المذهب لا يكون محصرا، لكن على القول الآخر يكون ماذا؟ محصرا. طيب من منع البيت؟ الفوات قلنا له طوف وسعى لأنه لم يمنع من البيت، لكن المحصر منع ماذا؟ من البيت. فنقول له من منع من البيت أهدى ثم حل، يعني ينحر هديا ثم يتحلل. ولم يذكر المصنف رحمه الله الحلق، لا، لأن الحلق فيه روايات في المذهب، وفي رواية أخرى أن الحلق واجب على المحصر وهو الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما أحصروا في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم، وذلك لما امتنعوا من الحلق اغتم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أشارت عليهم سلمة أن يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، فلما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام حلق الصحابة رؤوسهم. فالحلق واجب على الصحيح على المحصر، لما من منع البيت أهدى ثم حل، وعلى الرواية الأخرى واجب عليه ماذا أيضا؟ الحلق، يجب عليه الحلق.
فإن فقده صام 10 أيام.
فإن فقد الدم ولم يجده فإن يصوم 10 أيام، وهذا في كل دم واجب يصام عنه.
ثم قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم.
من صد عن عرفة فقط، يعني لم يفت الحج لكن صد، منع من عرفة، مثل الحواجز اليوم عند عرفة، هو أحرم ما صد عن البيت لكن صد عن ماذا؟ عن عرفة. فإذا صد عن عرفة فقط فهذا يتحلل بعمرة، يتحلل ماذا؟ بعمرة، ولا دم، وليس عليه دم، وليس عليه دم. طيب الذي فاته الوقوف في الحج، فاته الحج ويتحلل بعمرة وعليه ماذا؟ وعليه الهدي. لكن من صد لا هدي عليه، عرفتم؟ لكن من فاته الوقوف عليه الهدي. واضح مسائل مشايخ عليها. طيب وهذه الأحكام ذكر المصنف رحمه الله، والذي يعفى من كل هذه الأحكام المشترط، من كان مشترطا وقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا لا يلزمه التحلل بعمرة، ولا يلزمه أن يذبح هديا، ولا يلزمه كذلك الحج من قابل في حكم الفوات، فالفوات على الصحيح وأنه يلزمه الحج من قابل، وهذا رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحج من قابل. فمن فاته الوقوف أو صد عن عرفة أو منع البيت وكان مشترطا فإنه لا يلزمه شيء، لا من طواف وسعي ولا هدي، ولا يلزمه شيء من ذلك، ويتحلل بمجرد حصول العذر الذي حصل له، والله أعلم. وهكذا يكون مصنف رحمه الله فرغ من أحكام الحج، وسيشرع بعد ذلك في أحكام الهدي والأضاحي. وذكر رحمه الله العلماء يذكرون الهدي والأضحية في باب واحد لأن أحكامها على السواء فيما يجزئ فيها، ووقت ذبح الهدي هو وقت ذبح الأضاحي، لكن الهدي ما يهدى إلى الحرم، والهدي الحرم سنة، الهدي الحرم سنة. تكلم كم باقي معنا؟ كم؟ طيب زين، الهدي الحرم سنة، وعلى كل مسلم سنة، لكل مسلم، فمن كان محرما مفردا يسن له أن يهدي هديا، من كان حلالا في بريدة ولا في الرياض أو في القصيم أو في الينبع أو المدينة فإنه يبعث ماذا؟ هديه، سنة، هذه سنة. إلا أن الهدي على المتمتع والقارن كما مر معنا هدي ماذا؟ واجب. والهدي على من ترك الواجب من واجبات الحج يكون دما واجبا. وستأتي أحكام الهدي، والأصل أن المسلم إذا وجب عليه دم، المشايخ الأصل في الدماء الواجبة أن الإنسان لا يأكل منها، ولذلك إذا نذر الإنسان نذرا فإنه لا يأكل من نذره، وما أكله من نذره فإنه يغرمه. وإذا كانت عليه فدية أذى وذبح ذبيحة، أو كان قد ترك واجبا وذبح ذبيحة، فإنه لا يأكل منه. أو كان هذا الدم عن الإحصار فإنه لا يأكل منه. فكل دم واجب لا يؤكل منه إلا دم التمتع والقران. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه صلى الله عليه وسلم وكان قارنا. ما عدا ذلك من الدماء الواجبة لا يؤكل منه. أما الدماء المسنونة كالهدي المسنون والأضحية فهذه يؤكل منها، هذه يؤكل منها. والمصنف رحمه الله سيبين في هذا المصنف أحكام الأضحية ويبين وقتها، وسيبين أيضا أحكام الهدي والأكل من الهدي، وكل أحكامها سواء. لكن الهدي يختص أنه يهدى ماذا؟ للحرم. ولذلك من أهدى للحرم، يعني بعض الناس يأتي يكون حاجا ويذبح ضحيته في مكة في منى، لا، كل ما يذبح في منى فإنه يكون ماذا؟ هديا، لا يكون أضحية، يكون هديا ويذبح أنه هدي. ومن قديم الهدي يساق للحرم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه، وله أحكام الهدي. الهدي إذا ولدت هذه الناقة وكانت هديا فولدها هدي معها، التابع تابع يذبح معها، ولا يشرب من لبنها إلا ما زاد عن حاجة ولدها، ولا يركب الهدي، الهدي ما يركب إلا إن احتاج إلى ركوبه ما يضر به. والهدي كان يقلد ويشعر حتى يعرف أنه هدي. وإذا خشي أن يعطب الهدي، إذا في الطريق الهدي خشي عليه من العطب أنه يمرض ويموت، أو أنه أصاب مثلا كسر أو شيء وأنه يعطب، فإنه ينحره ويجعل عليه النعال ويلطخه بالدم ويتركه محله ولا يأكل منه لا هو ولا أصحابه. لماذا لا يأكلون منه؟ سدا للذريعة، لأنه إذا كان مأذون لهم بالأكل أول ما يعني الجمل يعطس الجمل ولا شيء، يعني أول ما الجمل هذا يصيبه نوع مرض ماذا يصنع؟ ينحر، يقول هذا أظن سيعطب، فينحرونه ويأكلونه. لكن لما منعوا من الأكل منه هذا دلالة على شدة المحافظة ماذا عليه، فهو سد للذريعة. ويجعلون النعل عليه والدم ليعرف المار أن هذا ماذا؟ أنه هدي فيأكل منه. عرفتم مشايخ؟ يعني هو إذا خشى على العطب يذبحه ويلطخه بالدم ويجعل عليه النعال، فالمار يعلم أن هذا هدي فيأكل، وهو لا يأكل منه لا هو ولا رفقته لا يأكل منه من هذا الهدي. وسيأتي ذكر هذه الأحكام العامة المجملة للهدي. نعم.
ثم قال رحمه الله: فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر.
نعم، الأضحية سنة، والأضحية هي ما يذبح في أيام النحر أيام العيد وأيام التشريق على ما يأتي ذكره تقربا لله جل وعلا من بهيمة الأنعام، فلا تكون الأضحية إلا من الإبل أو البقر أو الغنم. والأضحية سنة لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قال ابن عباس: أي نحر الأضاحي والهدي. فهذا فالأضحية سنة، وكونها سنة مع أن وانحر أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، واحد أحدهما عنه والآخر عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأضحية النبي عليه الصلاة والسلام أسقطت الوجوب عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل عن أبي بكر وعن عمر وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تركوا الأضحية حتى لا يعتقد أنها على وجه الوجوب. فدل ذلك على أن الأضحية ماذا؟ سنة. الأضحية سنة، فالأضحية سنة. وسدل الأصحاب أيضا بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يوم سلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية معلقة ماذا؟ بالإرادة والمشيئة. فدل على أن على وجه السنية لا على وجه الوجوب. هذه أدلة متوافرة على سنية الأضحية وعدم وجوبها. فالأضحية سنة يكره تركها لقادر، لقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والأضحية من شعائر يوم النحر وأيام التشريق، فتركها مع القدرة يدل على عدم تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب وهو خير، فمن ترك ذلك فهذا قد فعل مكروها.
ثم قال رحمه الله: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق.
وقت الذبح له بدء وانتهاء، أما البدء بعد صلاة العيد أو قدرها. بعد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، وفي حديث آخر: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن ذبح بعد الصلاة فهذه النسيكة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، دلالة على أن الذبح قبل الصلاة ماذا؟ لا يجزى، هذا أولا. ثانيا فيه دلالة على لزوم ذبح غيرها مكانها، من ذبح قبل الصلاة فليذبح ماذا؟ أخرى مكانها. لماذا؟ لأن الأضحية إذا تعينت وجبت، مر معنا الأضحية سنة لكنها إذا عينت وجبت. فأن المرء نقول له: الأضحية سنة، لكنه لو عنده شاه وعين الشاه، يعينها بالقول أو بالفعل مع النية، يقول: هذه أضحيتي، إذا عينها وقال هذه أضحيتي أصبحت الأضحية ماذا؟ واجبة، وليس له حق الخيار في ذلك والرجوع. قبل أن يعين بالخيار، إن شاء ضحى وإن شاء لم يضحي، وبعد التعيين تكون واجبة. هذا من اختلاف الأحكام قبل التعيين وبعد التعيين. من اختلاف الأحكام بعد التعيين وقبل التعيين أن الأضحية بعد التعيين إذا تعيبت تجزئ. الأضحية بعد التعيين إذا تعيبت تجزئ. إذا عينتها سليمة ثم كسرت رجلها تجزئك أضحيتها، إذا ذهب بصرها تجزئك بعد التعيين، لكن تعيبت قبل التعيين فإنها لا تكون ماذا؟ مجزئة. هذه من الأحكام المختلفة بين التعيين وقبل التعيين. وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد. من لم يكن من أهل الصلاة، أهل البوادي والقرى، فإنهم يتربصون بقدر ماذا؟ الصلاة، بقدر الصلاة. والأفضل أن تكون بعد الخطبة، خروجا من خلاف من قال بأن الأضحية تكون متى؟ بعد الخطبة. هذا رواية وقول في مذهب مالك رحمه الله أن الأضحية إنما تكون بعد الصلاة والخطبة، ما تكون بعد الصلاة. ولئما كانوا يذبحون الأضاحي في المصلى، يعني يتأسى الناس بهم، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته والناس يشاهدونه بعد ما صلى وخطب، ذبح أضحيته عليه الصلاة والسلام، وضحى خالد القصري بالجعد بن درهم، تعرفه، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. وذلك ابن القيم يقول: يا جدا ضحى بجعد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال موسى: ليس كليمه كلا ولا إبراهيم الخليل الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك أخي من قرباني، يقول ابن القيم رحمه الله في النونية. فالأضحية السنة وتكون بعد صلاة العيد أو قدر الصلاة إلى آخر ثاني أيام التشريق. فأيام الذبح على المذهب ثلاثة أيام: يوم النحر، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، لأن هذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أيام النحر هي ثلاثة أيام. وثم تقول آخر أن أيام النحر أربعة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيامنا أيام أكل وشرب، وأيام التشريق هذه أيام أكل، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وحكمها على السواء. لكن المذهب لما أحمد ذهب إلى ذلك لأنه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من أصول مذهب أحمد العمل بقول ماذا؟ الصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا بهذا القول، فأخذ به أحمد، وهو أن وقت الذبح يكون في يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر، والذبح في الليل والنهار سواء، ليس مكروها.
ثم قال رحمه الله: ولا يعطى جازر أجرته منها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أمره أن يذبح الهدي، قال له: ولا تعطي الجازر منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا نتصدق بجلدها ولحمها وجلالها. وقال: ولا تعطي الجازر منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا، كان في الصحيحين. فالنهي هنا عن إعطاء الجزار أو الجازر منها على وجه ماذا؟ على وجه الأجرة. لكن إذا أعطي منها على وجه الهدية ووجه الصدقة فإن ذلك ماذا؟ جائز. فإن ذلك جائز.
ثم قال رحمه الله:
بل يعني ربما يكون هذا أولى من غيره، لأن الذي يباشر الذبح تتوق نفسه إلى هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه، فإن لم فليعطيه منه يعني لقمة، فإنه تولى يعني حرارته، هو الذي يعني طبخه وقام عليه وشم رائحته، ثم يضعه بين يديك ولا يأكل منه شيئا، فيجلسه معك، إن لم تجلسه معك أعطيه منه شيئا. والله أنا حقيقة عني يعني أستحي حتى من مرسول والمشاوير هؤلاء، إذا جاءك بال يعني يأتيك بالطعام ويشم رائحته ويدخل به إليك، والله أنا لا أحب، لا أقول حرام ولا أتكلم عن حكم شرعي، لكن نفسي تستحي من هؤلاء، يأتون بالطعام ويأتون به معهم ويشمون رائحته، وأحيانا تكون ذبيحة ويكون، لكن الناس تحتاج إلى مثل هذا. فمثله إذا أتى أجلسه معك، إن لم تجلسه والطعام كان فيه زيادة أعطيه، فإن قبل فهي لقمة أو حسب الطعام، كان كثيرا أعطي منه شيئا يعني، وإن كان قليلا فشيئا قليلا، فإن أخذ فشيء تؤجر عليه وعن نفسه، وإن لم يأخذ فأنت قمت بما يعني تقتضيه مروءتك وأخلاقك. فيشم رائحته في الطريق نصف ساعة ويشم رائحة المندي، هذا زين كأنه رجل أمين وصل به إليك يعني ولم يأخذ منه شيئا.
ثم قال رحمه الله: ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به.
نعم، قال رحمه الله: ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، يعني يجوز أن تنتفع بجلد الأضحية، ويجوز أن تأكل من لحمها وأن تدخر من لحمها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضاحي ثم أذن لهم بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن البيع لا يجوز لأنها شعيرة لا تباع.
ثم قال رحمه الله: وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم.
نعم، أفضل الهدي والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا. فجعل البدنة أفضل، والمقصود أن تكون أفضل إذا كانت في الأضحية كاملة، البدنة كاملة أو البقرة كاملة، لأنه سيأتينا أن الشاه تجزى عن سبع، والسبع البدنة يجزى عن شاه، والأضحية يجزى فيها سبعة، فلو اشترك سبعة في بدنة أو بقرة أجزأتهم، فإذا اشترك سبعة في بقرة وذبح رجل شاه فالشاة أفضل. لكن لو أن امرأة تصدق ببقرة كاملة ووهداها أو بدنة كاملة فهو أفضل من التصدق ماذا؟ بالشاه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي رقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. والإبل أغلى ثمنا، والبقر كذلك أغلى من الغنم إذا كانت كاملة، وكلما كانت الشاة أغلى ثمنا، وغالبا لا تكون أغلى ثمنا إذا كانت ماذا؟ أسمن وأطيب، فتكون أفضل، وهذا من تعظيم شعائر الله، وهذا من تعظيم شعائر الله.
قال: ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له خمس سنين.
لا يجزئ إلا جذع الضأن، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: تذبح إلا مسنة، يعني ثاني، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. فالجذع من الضأن مجزئة، والجذع من الضأن كم عمره؟
ستة أشهر.
ستأكد من شهادة الميلاد وإنه ستة أشهر، وها ما يحتاج يعني شهادة ميلاد. ها طيب، أبا خالد كيف يعرف الجذع؟ بأسنانه. طيب تكون متساوية أسنانه، والثني يعني كله يعني تسقط السنة ثم يكون له سنان يعني واضحة هكذا. إنما هذه الأسنان جعلت علامة، ولأهل الخبرة يعرفونه من أسنانه، ما يحتاجون إلى ذكره. ربما الجذع يشكل عليهم لأنه حان يحتاج إلى أمانة البائع، ربما يكون أصغر يعني، ما ولد عنده غنم ينبغي أن لا يغش الناس، يعني إذا أعطاهم يبين لهم الذي يجزي والذي لا يجزي. فالجذع من الظان ما له 6 أشهر، والثاني من المعز ما له 1 سنة، والثاني من البقر له 2 سنين، والثاني من الإبل له 5 سنوات. فلا يجزي إلا ثني، إلا الجذع من الظان فإنه يجزي فيه الجذع، إلا يجزي لو كان جذعا. نعم.
قال فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2 سنين. قال وتجزئ الشاة عن واحد
وعن أهل بيته. قال أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه كانت الشاة تجزى عن رجل عن أهل بيته، كان رجل يضحي يذبح شاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويهدون ويتصدقون. وأما اليوم كما ترى يعني أصبح الناس يباهون، فالسنة أن يذبح الإنسان شاة واحدة عنه وعن أهل بيته وهي شعيرة مجزئة وتشمل أهل بيته، وله أن يشرك في الأجر من يشاء من الأحياء والأموات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فأشرك آله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيهم الحي والميت وفيهم من لم يولد. فلك أن تشرك في الأجر من تشاء، فتقول اللهم هذا عني وعن والدي حتى لو كانوا أموات، هذا عني وعن والدي حتى لو كانوا أحياء، هذا عني وعن أخي، عني وعن أهل بيتي وعن أخي وعن جاري. إذا كنت أنك جار فقير مثلا لا يضحي وما عندك قدرة تعطي شاه أضحية، فتقول له يا فلان أنا أشركتك في ثواب أضحيتي، قلت هذا عني وعن أهل بيتي وعن جاري فلان، طيب تشركه معك في الأجر. فالتشريك في الأجر سائخ، لكن الشاة لا تجزئ في الاشتراك، يعني ما يأتي اثنان وهذا يدفع نصف القيمة ونصف القيمة يقول الشاة عنا، لا، الاشتراك يحصل في الإبل والبقر فيشتركوا 7، أما الغنم لا يحصل فيها اشتراك. لا أرى أن نقف عند هذا القدر وفي اللقاء القادم إن شاء الله. نعم، تريدون نكمل الأضاحي ونقف عند العقيقة حتى نغلق الباب حتى في التسجيل أيضا يكون الدرس مغلق على. طيب سريعا، بسم الله.
قال وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها.
حيث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزي في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والمريض البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي أو التي لا تنقي التي ما فيها ليس فيها مخ، هذه هزيلة جدا، هذه 4 لا تجزي. وما كان في أعلى منها فهو من باب أولى. فالعوراء لا تجزي من باب أولى ماذا؟ العمياء. العرجاء لا تجزي من باب أولى ماذا؟ المكسورة. لكن قلنا أن هذه العيوب لا تجزي إذا كانت قبل التعيين، أما إذا عين ثم تعيبت فإنها مجزئة، يعني بعد ما عينتها انكسرت رجلها مجزئة، تكون مجزئة. وهذه 4 منصوص عليها. بعد ذلك ثمة عيوب أخرى كذهاب نصف القرن وأكثر، ذهاب نصف الإذن وأكثر، ذهاب الثنايا. المذهب في روايات، المعتمد أن هذه عيوب تمنع الإجزاء، ويرون الهتماء لا تجزي، ويرون أن المعضوبة التي ذهب أكثر أذنها وأكثر قرنها لا تجزي. وثمة رواية أخرى في المذهب صححها المرداوي رحمه الله أن هذه مجزئة والهتماء مجزئة لعدم وجود النص على المنع منها، ويقتصر على العيوب التي نص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أولى منها، ما عدا ذلك فليس عيبا مانعا، إنما يكون باب الاستحسان. فالأضاحي ينبغي أن تستحسن، لكن إذا كان في الأضحية عيب من هذه العيوب أن تكون مثلا مكسورة القرن أو فيها قطع في الأذن، هذا ينبغي أن تستشرف يعني لأضحيتك تكون كاملة. طيب تعرفون الخراج اللي يكون في البهائم يكون فيها جروح، هذه الجروح التي في البهائم إذا كانت جروح واضحة كثيرة فهذه المريضة بينوا ماذا مرضها. أما إذا كانت هذه الجروح قد شفيت منها، كثير من الناس لا يستطيع مثل هذا لكنها مجزئة، والأولى أن لا تأخذ مثل هذا فاستطب الأضحية واجعلها مبرأة من كل عيب. نعم.
قال والسنة نحر إبل قائمة
ولا ذاهبة الثنايا،
ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها.
النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أو وألا نضحي يعني بال لا يضحى بالعضباء أو لا يضحى بعمر، أمرنا أن نستشرف الأذن والعين، ولذلك قالوا التي ذهب أكثر قرنها وأكثر أذنها هذه لا تجزأ عن المذهب. وقلنا في رواية أخرى أنها ماذا مجزئة، وهي من باب الاستشراف والاستحسان.
ثم قال رحمه الله والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ابعثها قياما مقيدة سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم، فتقيد وتكون قائمة معقولة يدها اليسرى، وثم تنحر في الوهدة وبعد ذلك تسقط كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها، فدل على أنها وجبت يعني سقطت فتنحر وهي قائمة. أما الغنم والبقر فإنها تذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين، فالبقر والغنم تذبح والإبل تنحر. قال فقهاء ولو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر على المذهب فإنه يجزئ، لأن المقصود انهار الدم، ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكل، فالمقصود أن تذكر اسم الله تعالى وأن تنهر ماذا الدم. نعم.
ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك.
بسم الله على وجه الوجوب، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فبسم الله وجوبا، الذبيحة لا تحل بغير اسم الله، وأما الزائد على ذلك فإنه على وجه ماذا السنية، اللهم هذا منك ولك، وله أن يقول اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا في صحيح مسلم، فلك أن تقول اللهم تقبل مني وتقبله ونحو ذلك لا بأس، وتقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي كما قال صلى الله عليه وسلم هذا اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، كل هذا لك أن تقوله أثناء الذبح، والأولى أن تولى ذبحه بنفسك إن كنت تحسن ذلك، وإن لم تكن تحسن فلتشهد ذبحها، فإن هذا من السنة.
وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا.
نعم، الله تعالى قال في كتاب الكريم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر، أي السائل والذي يكون متعرضا لا يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم فكلوا وادخروا وتصدقوا، لذا قال الفقهاء يؤكل ويدخر ويتصدق. الإمام أحمد رحمه الله يقول أذهب إلى حديث ابن عمر يعني يؤكل منها ثلث، إلى حديث عبد الله قال يؤكل منها ثلث ويتصدق منها بثلث ويهدي منها ماذا الثلث، والذي على وجه الوجوب من هذه الثلاث في المذهب الصدقة، فيجب أن يتصدق ولو بقدر أوقية، يعني ولو شيئا يسيرا من اللحم يجب أن يتصدق به. أما الأكل على وجه السنية والهدية على وجه ماذا السنية، والسنة أن يأكل ثلث ويهدي وأن تكون هدية ثلث وأن تكون صدقة ماذا بثلث، هذا هو المذهب، والواجب أن يتصدق منه ولو بشيء يسير. إذا رجعنا إلى النصوص أمرت بالأكل والهدية أو الإطعام عموما على وجه الهدية وجه الصدقة، ولذا نقول افعل فيها الثلاثة الأشياء، لكن ليس بالضرورة أن تكون على قدر التساوي، فممكن أن يكون المرء فقيرا فالأولى أن يأكل ماذا أكثرها ويتصدق بشيء يسير ويهدي شيئا يسيرا، ربما كان المرء غنيا وله جيران وأقارب ينتظرون هديته وأضحيته ويأكلون معه، فالأولى أن يهدي ماذا الأكثر ويأكل منها شيئا يسيرا ويتصدق بشيء يسير. ربما كان المرء في مكان الفقراء كثر عنده وهو غني وليس له قريب يعني يهديه، فالأولى أن يأكل شيئا يسيرا ويتصدق ويهدي شيئا يسير ويتصدق ماذا بأكثرها وهكذا. أنا مرة ركبت مع صاحب تاكسي يقول لي 13 سنة هنا ما أكلت يوما من لحم أضحية، أنا مستغرب يا جماعة، يعني الناس ما تفقد جيرانها في الهدية في الصدقة، هذا أمر ما يحصل يا مشايخ، هذه من شعائر الله ينبغي أن تظهر، ينبغي أن تظهر. فإذا كان إنسان له جيران يتفقدهم، وإن كانوا فقراء فهي صدقة، وإن كانوا أغنياء فهي ماذا؟ هدية. هذه شعيرة، شعيرة يعني أعطي من عندك. وأنا أرى في القرى لا يكاد يعني أهل بيت في إلا ويأتيهم شيء من الأضاحي، الناس يعطون جيرانهم إما أن يدعوهم إلى الأكل أو يعطونهم، فيأكل الغريب والأهل الدار والمقيم والحاضر. لا أدري لماذا الناس لا تلتفت إلى جيرانها ولا تنظر في أحوالهم، هذا أمر ما أصلح مشايخ، هذا ليس من خلق الإسلام. نعم.
قال والحلق بعدها.
الحلق بعدها هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولذا الأصل أنه ربما وقع اتفاقا وليس سنة، لكن المصنف قال ويسن الحلق بعدها لفعل ابن عمر رضي الله عنه.
قال وإن أكل إلا أوقية جاز.
فهمتم؟ إن أكل إلا أوقية جاز، يعني الثلاث على وجه ماذا؟ السنة. لكن الأوقية هذه لماذا؟ ليطعمها على وجه الصدقة فتكون صدقة.
قال وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظهره وبشرته في العشر.
لحيث أم سلمة رضي الله عنها وارضاه إذا دخلت العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشره شيئا، وهذا خاص لمن أراد الأضحية، ولا يشمل أهل البيت ولا يشمل كذلك أولاده، إنما خاص بالذي يضحي، يمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشره لا يأخذ منه شيء. وهذا على المذهب على وجه الوجوب، ويحرم أن يأخذ شيئا، وهذا من مفردات الحنابلة. الجمهور عندهم هذا الإمساك على وجه الكراهة، وقيل لا بأس ولا يكره أيضا، وسبب الخلاف حيث مسلمة هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هو من قولها. المذهب أخذوا بظاهر الحديث ورأوا أن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة يكون محرما، ولكن لا علاقة لذلك بالأضحية. يعني بعض الناس يسأل يقول أخذت من شعري أخذت من بشرتي وعلي أضحية، الأضحية بطلت؟ لا يا مشايخ، يأثم على أخذه، لكن أضحيته تكون أضحية ماذا؟ صحيحة، ويذبح أضحيته. نقف عن هذا القدر ونأخذ إن شاء الله العقيقة في اللقاء المقبل مع كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اليوم تأخرنا مشايخ، نأخذ ثلاث أسئلة إن وجدت. يعني تفضل يا شيخ. لا، هو صاحب الأضحية الذي يمنع، الموكل لا، الوكيل لا. طيب وإليك
هنا السؤال يا شيخ.
فعل عمر رضي الله، قول عمر رضي الله عنه وارضاه، لما وحبار الأسود لما جاء لعمر رضي الله عنه وارضاه، وكذلك أبو الأنصاري، قال لهم ائتوا البيت وطوفوا واسعوا واحلقوا، فهذا قول عمر رضي الله عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ويقول أظن ابن حجر، أنا ما أكون واهما، أو ابن تيمية، أظن ابن حجر يقول ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في قول، وكان الصديق له قول، إلا طال الصديق بالحق. فالصديق والفاروق وأقوالهم أقرب لإصابة الحق رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل شيخ.
هنا سؤال من درس الماضي يا شيخ، أحسن الله إليكم.
خلاص فالساقط لا يعود يا شيخ. هلا تعلق في القاعدة ولا؟ لا، الوقت ضيق يا شيخ، دعوه خلاص. هلا تفضل يا شيخ. بسم الله. نعم. نحن ذكرنا أمثلة على الشرط الأول، وما ذكرنا أمثلة على الشرط الثاني. ما ذكرنا الشرط الثاني؟ الشرط الثاني أن يكون أراد الذهاب ماذا؟ إلى أهله. يعني بعض الناس أحيان يخرج من مكة بعد النسك ويذهب إلى جدة يأخذ أغراض ويشتري، ثم يعود إلى مكة ويمكث أربعة أيام، أو يذهب المدينة بعض الحجاج يذهب المدينة ويمكث أربعة أيام ثم يعود إلى مكة، ومن مكة يذهب لمطار جدة ويسافر. الأصل ما يلزم طواف وداع إلا متى؟ لما ينتهي يريد الذهاب إلى أهله، هذا هو الأصل إذا أراد الذهاب إلى أهله. تفضل يا شيخ. نعم. ما أكمل ماذا؟ صحيح صحيح. لا هذا مشكل. صحيح يا شيخ صحيح. لا بارك الله فيك. ما اسمك يا شيخ؟ ما اسمك؟ خالد. ما شاء الله خالد ممتاز. طيب خالد ان شاء الله نشوف. احسنت خالد. هذا مشكل على الضابط انسان عبد الرزاق. خلاص لا تسمع السؤال. السؤال مشكل. هو السؤال يقول يا عبد الرزاق يقول احنا ذكرنا الضابط الاول لصحه طواف الوداع ان يكون بعد تمام ماذا؟ النسك. يقول ذكرنا ان من كان عليه سعي الحج وطاف طواف الوداع ثم سعى سعي الحج انه لا يلزم ان يطوف طواف الوداع مره اخرى. طيب يقول يصبح على طواف الوداع قبل تمام النسك. اشكال. صحيح صحيح. ان شاء الله نشوف خالد. جزاك الله خير خالد. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.